بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. ما بعد، فما زلنا في باب الشركة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة والمضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا، وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت. فإن أدخلا فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية أو لزوم مهر بوطء، فهي فاسدة، لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، ولما فيه من كثرة الغرر، لأنه يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه، ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد، وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم.
أحسنت. هذا النوع الخامس من أنواع الشركة، وسبق وأن ذكرنا لكم بأن الشركة على قسمين: شركة أملاك، شركة عقود. شركة الأملاك هذه أيضا على قسمين: شركة إجبار وشركة اختيار، وضربنا أمثلة على ذلك كثيرة. أما شركة العقود فهي المقصودة من باب الشركات المعقود في كتب الفقه. فباب الشركات المعقود في كتب الفقه المقصود به شركة العقود، وهي خمسة على خلاف بين أهل العلم. الحنابلة خمسة، وهي شركة المضاربة، وشركة العنان، شركة الوجوه، شركة الأبدان، شركة المفاوضة. وشركة المفاوضة على قسمين: شركة صحيحة وشركة فاسدة. شركة صحيحة وشركة فاسدة. قبل ذلك، ما معنى المفاوضة؟ المفاوضة هي مفاعلة من التفويض. المفاوضة، شركة المفاوضة، مفاعلة من التفويض، وهي المساواة والمشاركة. المساواة والمشاركة، فكأن الواحد من الشريكين يفوض صاحبه في التصرف وفي الوكالة أيضا، فبينهما اشتراك وتساو، اشتراك وتساو. فهذه شركة المفاوضة، هي على قسمين. القسم الأول ما يحمل معنى شركة المضاربة وشركة العنان وشركة الوجوه وشركة الأبدان، وهذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، ممن يرى صحة جواز الشركات الأربع. فلو قال: أنا أشاركك في كل ما نكتسبه مثلا، ويفوض إليه ذلك، أو فيما في الذمم، أو مثل شركة العنان، أو المال من عندك والعمل مني مثلا، هذا يسمى التفويض. فإذا كان داخلا في مسمى الشركات الأربع فهذا لا خلاف في جوازه، ممن يرى صحة الشركات الأربع أو بعضها. النوع الثاني نوع فاسد من شركة المفاوضة، وهو الذي أو الكسب الذي يحصل نادرا، مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يقول: فإن أدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية أو لزوم مهر بوطء فهي فاسدة. هذا النوع الثاني، وهي من شركة المفاوضة، وهي شركة فاسدة. فالأكساب النادرة تفسد الشريك، الأكساب النادرة تفسد الشريك. فإذا قال له: أنا شريك لك في كل ما يطرأ لك أو لي أو عليك أو علي من أموال، فإذا وجدت لقطة فأنا وإياك شريك بها، وإذا حصل فساد عارية عندك أو عندي فالضمان بيني وبينك، وإذا وجدت ركازا كنزا مدفونا فأنا وإياك شركاء فيه. هذا مما يفسد الشركة، فلا تصح، لا يصح عقد الشركة على مثل هذا، وذلك لكثرة الغرر، كثرة الغرر أنه واكتساب شيء غير معتاد، هذا مما لم تجري العادة به، وأيضا فيه غرر ويدخل فيه حرج وضرر على أحد الشريكين أو عليهم. نعم.
قال: ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته معلومة، نص عليه، لأنها عين تنمي بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقى. ونقل عنه أبو داود: في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة أرجو أن لا يكون به بأس. وبه قال الأوزاعي:
هذا نوع من أنواع الشريك. قال: ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته. يقوم الرجل فيدفع سيارته لشخص آخر ويقول: اعمل عليها، إما بالأجرة أو بالنقل، عفوا بالإكراء أو بالنقل أو بشيء من هذا، والربح بيننا، أو الربح ثلاثة أرباع، أربعة أرباع، ثلاثة لي وربع لك مثلا، أو نصف لي ونصف لك، أو ثلثان لي وثلث لك، على ما يتفقان. فهذا مما يجوز قياسا على المساقاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المساقاة. فيجوز، يجوز أن يعطي الرجل دابته أو يعطي عبده لآخر على أن يشتغل به، على أن يشتغل به. وهذا لا شك أنه وفق القياس الصحيح، والشريعة لا تمنع مثل هذه العقود، الشريعة لا تمنع مثل هذه العقود، وذلك لأن بعض الناس ليس لديه القدرة أن يعمل أو أن يكتسب مثلا، فيحتاج إلى من يعينه على ذلك. قد يكون عند بعض الناس سيارة، وهذه السيارة هذه السيارة غير مستفاد منها، فيدفعها لشخص آخر ويقول: خذ هذه السيارة واعمل بها، والربح بيننا، أو الربح ثلثان لي وثلث لك، أو على ما يتفقان، أو على ما يتفق. هذا مما هو جائز، الدابة والعبد والسيارة وكل ما هو في هذا المعنى يجوز قياسا على المساقة. نعم.
قال: ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه. قال في الشرح: قال أحمد: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع، قيل يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين. قال: أكرهه لأنه لا يعرفه، وإذا لم يكن معه شيء نراه جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر انتهى. ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان لحمله
طحان.
على
طحان.
ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون، فلا يدري الباقي بعده، فتكون المنفعة مجهولة.
وهذا سبق بيانه وذكره فيما يتعلق بقضية الشركة. فيجوز للإنسان أن يدفع أي عين ينتفع من ورائها إذا اشترك هو وآخر بجزء مشاع معلوم من الربح، بجزء مشاع معلوم من الربح، فإذا دفع له أي نوع مما مضى تمثيله فهذا مما هو جائز، يجوز دفعه على جزء مشاع. أما على درهم أو درهمين فهذا لا يجوز، لأن هذا ماذا يسمى؟ إذا قال بدرهم أو درهمين ماذا يسمى؟ أي ماذا يسمى؟ ثم عانوا ولا نايمين؟ إذا قال على درهم أو درهمين إيش يسمى؟ إجارة، يسمى إجارة، ما يسمى شراك. لكن إذا قال على جزء معلوم، المعلوم على جزء، الجزء الآن مشاع، الجزء مشاع، فقد يكون درهم ودرهمين، وقد يكون 10 دراهم، وقد يكون 1000 درهم. فالجزء المشاع في الشركة شرط لصحتها، الجزء المشاع في الشركة شرط لصحتها، صحة الشركة، أن يكون جزء مشاع وأيضا معلوم، أيضا معلوم. الجزء المشاع لا بد أن يكون معلوما، لأنه قد يكون هناك جزء مشاع لكن لا يكون معلوم، لا يكون معلوما. نعم.
قال: وبيع متاع بجزء من ربحه كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة، بخلاف ما لو قال بع عبدي والثمن بيننا،
ثمن
والثمن بيننا، أو أجره والأجرة بيننا، فإنه لا يصح. والثمن أو الأجرة
ثمن والثمن
والثمن أو الأجرة لربه، وللآخر أجرة مثله.
نعم. قال: وبيع متاع بجزء من ربحه، يعني يصح بيع متاع بجزء من ربحه، يقول له مثلا بع هذا المتاع والربح بيننا، أو بجزء معلوم مشاع مثلا كما بين. أما إذا نص على الثمن فهذا لا يجوز، إذا نص على الثمن أو الجزء المشاع هذا وحدده، هو ليس جزءا وإنما حدد الثمن، فهذا مما لا يصح. نعم.
قال: ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلومة. قال البخاري في صحيحه: وقال معمر: لا بأس أن تكري الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى.
إذا ذكر جزءا معلوما مشاعا صح ذلك، إذا كانت شركة، إذا كانت شركة. أما إذا قال له حدد له الثمن صارت إجارة، صارت إجارة. لماذا نحن نفرق الآن بين كونها شركة وبين كونها إجارة؟ يعني لا بد من التخريج، إما أن تكون شركة وإما أن تكون إجارة. لماذا أبو حميد؟ أحسن، لمسألة الضمان، لمسألة الضمان، فيضمن في ماذا؟ رأس المال شو على الربح؟
على نسبة الحصة لكل شخص.
كيف الشركة يعني؟
الشركة ضمان، ضمان الوضيعة ليس الربح، ضمان الوضيعة يكون نسبة حصة كل شخص في الشركة.
أيوة.
مدى رأس المال.
وفي الإجارة؟
ليس فيها ضمان.
الإجارة راح يجود على العامل، راح المال على.
لا بس إحنا نتكلم عن الضمان. تكلمت عن الضمان. الضمان في أيهما؟ الشركة يضمن، ها؟ إذا تعدى أو فرض كذا. وفي الإجارة يضمن ولا ما يضمن؟
لا يضمن،
الأصل أنه لا يضمن. كذلك فيما يتعلق باللزوم، لزوم العقد، ففي الإجارة العقد إيش؟ لازم. وفي الشركة العقد غير لازم، العقد غير لازم، يصح للشريك أن يفسخ العقد. فهنا عندنا ضمان وعندنا لزوم العقد، فيتنبه لهذا. نعم.
قال: والنماء ملك لهما.
يعني الآن لو جاء شخصان يتشاركا في مسألة ما، فقام أحدهم، قام المضارب مثلا، فقال: أنا فسخت العقد، خلاص هونا مسألة الشركة بطلنا. أو قام العامل فقال: أنا خلاص. ذكرنا هذه المسألة فيما سبق، قلنا لهما، لكن في حالات ليس لهما إذا فيها ضرر، إذا فيها ضرر، والأصل الجواز. نعم.
قال: والنماء ملك لهما، أي للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما، لأنه نماؤه.
نماء الناتج عن هذه العين ملك لهما، يعني ملك للعامل وملك لرب المال، ملك لرب المال على حسب يعني الأسهم، على حسب أسهمهما، على حسب ما عندهما من مشاركة في هذه الشركة. نعم.
والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالذر والنسل والصوف والعسل فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل.
إذن النماء ملك للدافع والمدفوع إليه، لا إن كان بجزء من النماء، يعني لا يصح أن يكون النماء ملك لهما، أو لا يصح أن يكون جزء من هذا النماء ملكا لهما، النماء الذي يحصل من دون عمل، الذي يحصل من دون عمل، النماء الطبيعي هذا مثل الدر ومثل الصوف مثل العسل، هذا لا يصح لأنه يحصل من دون عمل، من دون جهد، ولذلك لا يكون بينهما، وإنما هو لصاحب العين، صاحب العين. نعم.
قال وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين.
يعني إن حصل نماء من دون عمل، يعني حصل نماء في هذه الشركة من دون عمل، فالمذهب على أنه على أن هذا النماء يكون لرب العين، صاحب العين، ولا شيء للعامل، لا شيء للعامل. لماذا؟ لأنه حصل من دون جهد، وهذا يتنافى مع حقيقة الشركة، وهذا هو المذهب. الشيخ الإسلام رحمة الله عليه فيرى بأن النماء بينهما، لأن هذا هو أصل الشريك، وهو اجتهد فحصل نماء من غير جهده، ولذلك يقاسم صاحب المال، يقاسم صاحب المال. أما المذهب فليس له شيء، وإنما له أجرة المثل، أجرة مثله في مثل هذه الصورة. نعم.
قال باب المساقات، وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلومة للمالك والعامل برؤية أو وصف، فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف أو على أحد هذين الحائطين لم يصح، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معلوم كالبيع.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى دخل في باب المساقاة، أو ذكر باب المساقاة بعد باب الشركة، وذلك لكون المساقاة والمزارعة نوع من أنواع الشركات، فهي فيها معنى المشاركة، لأن الربح بين العامل وبين صاحب الزرع بينهما والجزء مشاع معلوم بالنسبة للعامل، فالمزارعة والمساقاة من جنس الشركات، ولذلك ذكرهما بعد باب الشركة. عرف المساقاة بقوله هي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما، وهذه يحتاجها كثير من الناس. بعض الناس عنده بستان أو عنده مزرعة أو عنده أرض زراعية ولا يستطيع العمل بها ولا إحياءها، فيأتي إلى شخص ويقول له هذا الشجر الذي عندي، النخل أو شجر العنب أو التين أو الزيتون أو غير ذلك، قم على إصلاحه وسقيه وزرعه ورعايته والعناية به، وما يخرج منه فهو بيني وبينك. هذه تسمى مزارعة، المزارعة على الشجر، والعفو المساقاة على الشجر، والمزارعة على ماذا؟ على الأرض، مزارعة على الزرع. فهو يأتي إلى شجر له ثمر فيقول له هذا النخل مثلا زرع، هذا النخل اعتني به تلقيحا سقيا وعناية كحال الفلاحين مثلا، وما يخرج منه فهو بيني وبينك نصفين، أو يذكر جزءا مشاعا له، يقول ولك ربع نمائه مثلا، هذا مما يصح. وأما المزارعة فهي أن يقول له هذه الأرض قم فازرعها حنطة أو شعيرا أو شيئا من هذا والربح بيننا، أو يذكر جزءا مشاعا بالنسبة للعامل. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث شارط أهل خيبر، حينما فتح الله جل وعلا خيبر على نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطاع المسلمون أن يقوموا على الأرض، لأن أرضهم كانت أرض زراعية، فشارطهم النبي عليه الصلاة والسلام على جزء من ثمرها، جزء معلوم من الثمر، فوافقوا على ذلك. استمر العمل على هذا حتى عهد الخلفاء الراشدين، والعمل على هذا حكى أهل العلم الإجماع على جواز المزارعة كما سيأتي. نعم. إذن قال هي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره، بشرط كون الشجر معلوما، بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل برؤية أو وصف. فإذا كان مجهولا فلا يجوز، تجوز المساقة. إذا قال له عندي بستان وما رأيك أن أتفق أنا وإياك على المساقاة هذه والربح بيننا، هذه ليست بشريك لأن العين مجهولة. أما إذا قال له عندي البستان الفلاني، عندي بستان أو مزرعة في الذيد مثلا أو في المكان الفلاني، رقمها كذا ومكانها كذا، وصفها له، هذا يجوز. أو بستاني هذا أشار إليه. أما إذا كان عنده بستانان أو بستانين فقال تزارعني على هذا البستان ولم يعينه، فهذا لا يصح، لا يصح، لا بد من تعيينه، فيقول هذا البستان، يذكر رقمه أو صفته أو يشير إليه، لا بد أن يكون معلوما للمالك وللعامل. قال فلو ساقاه على بستان غير معين، قال بستاني فقط وعنده أكثر من بستان، فلا يصح. ولا موصوف، يعني بستان النخل أو بستان العنب أو بستان التين مثلا، هذا وصف ممكن يعرف. أو على أحد هذين الحائطين، الحائط طبعا في لغة العرب يطلق على البستان، أو على أحد هذين الحائطين لم يصح، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معلوم كالبيع. إذا من شروط صحة المساقاة أن تكون على شجر معلوم، على شجر معلوم. نعم.
قال وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه، وهذا عام في كل ثمر.
نعم. قال وأن يكون له ثمر يؤكل، قوله يؤكل قيد مهم، فالمذهب عند الحنابلة يرون بأنه إذا كان عقد المساقات على شجر له ثمر لا يؤكل لا تصح، وهذه رواية المذهب الراجح. الرواية الأخرى والتي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهي مذهب الشافعية أن الثمر مقصود سواء كان مأكولا أو غير مأكول، فإذا كانت المساقاة على شجر له ثمر لا يأكله الإنسان فتجوز، هذا مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام وجمع من أهل التحقيق في المذهب، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، فيجوز ولو كان على شجر له ثمر لا يؤكل، لأنه أحيانا هذا الثمر تأكله البهائم، وأحيانا هذا الثمر استفاد منه في أشياء طبية مثلا وشيء من هذا القبيل، فيجوز ولو كان لثمر لا يؤكل، يجوز أن تكون المساقاة على شجر له ثمر ولو لم يؤكل. نعم.
قال وأن يشرط للعامل جزءا مشاعا معلوم من ثمره.
وأن يشرط
للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره كالمضاربة، فلو شرطا في المساقات الكل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح.
من شروط صحة المساقاة أن يكون أن يشرط للعامل جزءا مشاعا معلوما كالمضاربة، مثل ما مر معنا في شركة المضاربة قلنا بأن نصيب العامل ماذا؟ أن يكون جزءا مشاعا معلوما، مثل إيش؟ الربع أو الثلث أو النصف، هذا الجزء المشاع المعلوم، يكون جزء مشاع معلوم. الآن يسمونها الناس إيش؟ نسب، يقول 25% 50% 75% مثلا، سمونا نسب. هذه هي تجوز يعني الصورتين، الصورة الأولى الربع والثمن، جوز النسبة 25-30% 40% من الربع، فهذا مما هو جائز. لكن إن شرط له إن شرط في المساقاة الكل لأحدهم، الكل لأحدهم يقول لك كل الثمرة، أو آصاع معلومة يقول على أن يكون لك 40 صاع أو 100 صاع مثلا من الثمرة، أو ثمرة شجرة معينة لم تصح، يقول مثل هذا البستان فيه نخل وعنب وفيه كذا، فيقول له الربح تأخذه من النخل فقط أو من العنب فقط أو من التين فقط، هذا مما لا يصح، لا بد أن يكون جزءا مشاعا من جميع البستان. نعم. لا تكون شريكة، لا تسمى شريك، هذه في هذه الصورة لا تسمى شريك، إنما تدخل تنتقل إلى كونها إيجار. نعم.
قال في الشرح: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته، هذا قول الخلفاء الراشدين. وقال أيضا: وتصح على البعل كالسقي، لا نعلم فيه مخالفا، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه كدعائها إلى المعاملة في غيره، انتهى. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة فسرها رافع. قال في الشرح: قلنا لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر والخلفاء على ذلك بعده، ثم من بعدهم، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة. فروى البخاري فيه كما
كنا نكري الأرض بالناحية.
فروى البخاري فيه كنا نكري الأرض بالناحية منها، وفسر بغير هذا من أنواع الفساد، وهو مضطرب جدا. قال أحمد: يروى عن رافع في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه، وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه ولم يقبلوا حديثه، وحملوه على أنه غلط في روايته، انتهى باختصار.
هنا يسوق المصنف رحمه الله تعالى مسألة المساقاة، هل هي جائزة أم لا، لأنه حصل خلاف بين العلماء في جواز المساقاة، فالمالكية منعوا ذلك، وأجازها الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، وفيها أحاديث صحيحة بالجواز وأحاديث صحيحة بالمنع أما الأحاديث الصحيحة بالجواز فهي ظاهرة، منها ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر. وأما الأحاديث الواردة بالمنع فبعض أهل العلم ردها وعدها اضطراب في الرواية، وهذا غير الصحيح. الأحاديث الواردة في النهي عن المخابرة أحاديث صحيحة لا مدفع لها من جهة الإسناد، والجواب عنها على قسمين أو وجهين. الوجه الأول قيل أن هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمزارعة وبالمساقة. والجواب الثاني وهو الصواب، الوجه الثاني وهو الصواب، أن المخابرة على قسمين، مخابرة جائرة ظالمة ومخابرة جائزة. أما المخابرة الجائرة الظالمة فهي الواردة في حديث زيد، وأنهم كانوا يكرون الأرض ببعضها كما جاء في الحديث هنا، قال كنا نكري الأرض بالناحية منها، بمعنى أنهم يأتون فيقولون مثلا نكريك الأرض على أن يكون نصيبك من هذا الجزء كما ذكرنا قبل قليل، أو من هذا الجزء أو من هذه الناحية فقط. هذه تسمى المخابرة الجائرة التي كانت موجودة أصلا فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المزارعة الصحيحة فهي ما ذكرناه قبل قليل، بأن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما، جزءا مشاعا معلوما. نعم.
قال والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. قال في الشرح وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم.
هذا المزارعة قلنا المساقع على الشجر، والمزارعة على ماذا؟ على الأرض، بمعنى يزرع الأرض، فيزرع الحنطة والشعير وغير ذلك مما جرت العادة بالانتفاع به، وهذا يحتاجه الناس خاصة أصحاب الدواب وأصحاب الأنعام يحتاجون لمثل هذا. نعم.
قال بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، وعلمه برؤية أو صفة لا يختلف معها كشجر في مساقاه. وإن قال ما زرعتها من شيء، ما زرعتها من شيء فلي نصفه، صح لحديث خيبر.
من شروط صحة المزارعة أن يكون البذر معلوم الجنس والقدر ولو لم يؤكل، هذا من شروط صحة المزارعة، يكون البذر معلوما جنسه وقدره. جنسه مثل إيش؟ حنطة، شعير. قدره طن، طنين مثلا. لا بد أن يكون هذا، لا بد أن يكون معلوم الجنس والقدر. لماذا؟ لأنه يترتب عليه نماء وربح، وهذا النماء لا بد أن يكون منضبطا. نعم.
قال وكونه من رب الأرض نص عليه واختاره عامة الأصحاب قياسا على المساقات والمضاربة، وعنه لا يشترط، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنا، وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب الفائق. قال في الإنصاف وعليه عمل الناس، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم. قال ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعتملوها من أموالهم، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يعامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، علقه البخاري.
هذه مسألة كون البذر من رب الأرض، يعني يقول ومن شروط صحة المزارعة أن يكون البذر من صاحب الأرض، لأنه هو الذي يأتي بالبذر، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. المذهب على المنع، على أنه من رب الأرض، أنه لا يأتي به العامل، إنما هي من رب الأرض. واختار الجمهور جواز أن يكون البذر من العامل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو ظاهر، وأيضا شمس الدين ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، وأيضا مشايخنا المعاصرين ذهبوا إلى جواز أن يكون البذر من العامل ولا فرق، سواء كان من رب المال أو من العامل، كل هذا جائز. لكن إن شرط رب المال، عفوا، إن شرط رب الأرض على أن يكون البذر له في آخر الحصاد، فهل له ذلك؟ الجواب نعم. إن قال مثلا هذا البذر الذي وضعته في الأرض سيرجع إلي في آخر ماذا؟ في آخر الحصاد، فهل له ذلك؟ طبعا هذا خلاف، الصواب له ذلك، كالمضارب له ذلك. نعم.
قال وأن يشرط للعامل جزءا مشاع جزء مشاع معلوم منه لما تقدم. قال في الشرح: ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله على ما له من الثمرة بغير خلاف. وقال: وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجداول منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد إجماعا لصحة الخبر بالنهي عنه.
نعم، هذا نفس القاعدة، بأن يشرط للعامل جزءا مشاعا معلوم القدر، معلوم هذا الجزء المشاع كما ذكرنا وصفه. ولا يجوز أن يجعل له فضل الدراهم زائدا على ما له من الثمرة، يعني يأتي له فيعطيه أو يشرط زيادة معينة، هذا مما لا يجوز. كذلك لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو على زرع ناحية معينة أو على ما على الجداول مما ينبت مثلا، فهذا أيضا مما لا يجوز، لأنه مجهول العاقبة، لأنه مجهول العاقبة ولا يصح، وهذا فاسد بالإجماع. نعم.
قال: ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر قياسا على المضاربة، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة، وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينمي بالعمل فيصح، لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر فعلى الموجود مع قلته أولى. قال في الشرح: وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض غير المطعوم، في قول عامة أهل العلم لقول رافع: أما بالذهب والفضة فلا بأس، ولمسلم: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة، رواه البخاري تعليقا. وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام.
إذن أولا يصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر قياسا على المضارب، يعني يأتي شخص فيقول: كل ما هو في مصلحة الأرض مني والعمل عليك بجزء معلوم مشاع، فهذا مما يجوز. وكذلك تجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل في مسائل الإجارة، كل هذا مما هو جائز. والعروض غير المطعوم، والعروض غير المطعوم، جميع العروض غير المطعوم، لأن المطعوم مجهول العاقبة ولا يعلم مثلا صلاح الثمر أو فساده، فإذا أجره على ثمرة هذه هذا الجنس من النخل أو من الشجر فهذا مما لا يجوز، لأنه مجهول، فلا يعلم هل يثمر أم لا، وهل إذا أثمر بقي صالحا أم يفسد، وهذا بخلاف الشركة، خلاف الشركة. ولذلك نقول في الشركة إيش؟ بجزء مشاع معلوم، أما هذه فهي إجارة، فيتنبه للفرق بين الإجارة وبين الشركة. نعم.
قال: وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام: أحدها إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها فأجازه الأكثر ومنع منه مالك. وعن أحمد: ربما تهيبته لما في حديث رافع: لا يكريها بطعام مسمى، رواه أبو داود.
يعني مثل أن يقول له: يكري الأرض، يؤجر الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها، هو الآن يكريها على أن يزرعها بماذا؟ يزرعها شعير مثلا، لكن الأجرة بالزيتون، يعطيه طعام زيتون أو يعطيه مثلا طماطم مثلا، يعطيه شيء من هذا، هذا مما لا يصح. نعم.
قال: والثاني بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها ففيه روايتان: الثالث إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها فالمنصوص جوازه، قاله في الشرح. والمساقات والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، رواه مسلم. فلو كانت لازمة لقدر مدتها وقيل عقد
لقدر
فلو كانت لازمة لقدر مدتها وقيل عقد لازم. قال في الشرح: وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه عقد معاوضة فكان لازما، اختاره الشيخ تقي الدين لحديث المؤمنون على شروطهم، فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة.
ذكرنا لكم فيما سبق بأن العقود نوعان، عقود لازمة عقود غير لازمة، وضابط العقود غير اللازمة هي ماذا
تذكرون؟
ها؟ لا، ذكرنا لكم قسمين، قلنا بأن مسائل العقود على نوعين، تبرعات ومعاوضات. عقود التبرعات لازمة ولا غير لازمة؟ غير لازمة. عقود المعاوضات لازم، هذه قاعدة عامة لكن غير مضطردة، يعني أحيانا قد تتخلف بعض صورها. ولذلك عقد المزارع الآن هل هو عقد لازم أو غير لازم؟ ننظر، فإن كانت من قبيل التبرعات فهو عقد غير لازم، إن كانت من قبيل المعاوضات فهو عقد لازم. الصواب بأن عقد لازم، لأن إذا تأملنا فيها نجد بأن فيها إيش؟ معاوض، معاوض، وإن كان المذهب على أنها عقد غير لازم، عقد غير لازم. طيب ما فائدة قولنا عقد لازم وعقد غير لازم؟ إيش الفائدة؟ ما هي الثمرة؟ إيش الثمرة أبو عبد الله؟ الضمان فقط؟ إيه؟ أحسنت، هذا واحد. أيضا أحسنت، فسخ. ففي العقد، فإذا قلنا عقد لازم لا يصح لأحدهما أن يفسخ، وإذا فسخ ضمن على نفس قاعدة الضمان. وإذا كانت، وإذا قلنا بأنه عقد غير لازم فله الفسخ، فله الفسخ. نعم.
المساقة والمزارعة هي جنس الشركات.
أين؟ أين؟
على هذا هي عقد غير لازم.
من جنس الشركات. لكن فيها معاوضة، هي بالنسبة لها فيها معاوضة، فيقوم فيأخذ مقابل، هي ليست من جنس التبرعات. نعم.
قال: فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه لأنه نماء ملكه.
يعني إذا فقد شرط مما سبق ذكره من شروط صحة المساقاة والمزارعة فيعود النماء إلى صاحبه، يكون يعني الأصل والنماء لصاحب الأرض. نعم.
وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له.
وللعامل أجرة مثله، إذا لم يكن الفسخ من قبله أو الإخلال إخلال في المعاملة من قبله. نعم.
ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة لإسقاط حقه برضاه، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا، وعلى العامل تمام العمل، كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة، إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح مما فيه نمو أو صلاح.
نعم.
مما فيه نمو أو صلاح للثمرة والزرع من السقي بالماء وإصلاح طرقه والحرث وآلته وبقره، وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة، والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه ونحو ذلك. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل، كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء ونحوه.
نعم. بالنسبة إذا العامل إذا فسخ قبل بدو الثمرة، قبل ظهور الثمرة، فلا شيء عليه، فلا شيء له. العامل إذا فسخ العقد قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، لا من الجزء المشاع المعلوم ولا أجرة مثله. لماذا؟ لأنه فسخ برضاه، فسخ برضاه. وأما إذا فسخ بعد ظهور الثمرة فله، فله الشرط، يعني ما زال شريكا، ما زال شريكا. طيب إذا كان الفسخ من رب المال، رب الأرض، إذا فسخ رب الأرض، فإذا قلنا قبل ظهور الثمرة فالعامل ماذا له؟ أجرة مثله، أجرة مثله، لأنها في مقابل ماذا؟ مقابل عمل، فلا بد أن يعوضه. وأما إذا كانت بعد ظهور الثمرة فسخ رب الأرض فهما على ما شرطا فيبقى شريك. بالنسبة لما يتعلق بأصل الأرض من جهة مصلحتها فكل هذا على رب الأرض، وأما ما يتعلق بأصل ما يتعلق بإصلاح الأرض وحماية الثمرة الشجرة فهذا على العامل كما نص، فكل ما فيه نمو أو صلاح للثمرة فهو على العامل، وأما ما يتعلق بحفظ الأصل مثل سد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر الماء فهذه على رب الأرض. نعم.
قال: والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، نص عليه لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة أشبه نقله إلى المنزل. وعنه: الحصاد واللقاط والجذاذ على العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعتملوها من أموالهم، وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشميس، قاله في الكافي.
هذه المسألة خلافية، الجذاذ هل هو على العامل أم على رب الأرض أم عليهما جميعا؟ المذهب أن الجذاذ عليهما جميعا، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الجذاذ على العامل، والصواب أن هذا راجع على ما شرطه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترط على أهل خيبر، اشترط عليه ذلك، وإذا لم يكن شرط فيرجع للعرف. هذا هو الصواب الذي يظهر والذي تقتضيه الأدلة العامة في مسائل العقود، أن بعد إذا لم يكن شرط فيرجع إلى العرف، عرف الناس وعمل الناس على ماذا. نعم.
قال: ويتبعان العرف في الكلف السلطانية، فما عرف أخذه من ربه.
أخذه من رب الماء.
قال: ويتبعان العرف في الكلف السلطانية، فما عرف أخذه من رب المال فعليه.
لا، فما عرف أخذه من رب المال.
فما عرف أخذه من رب المال فعليه، ومن العامل فعليه.
الكلف السلطانية مثل ما يسمى الآن عندنا الرسوم، رسوم على المعاملات، رسوم على كذا، أو الضرائب. عند الحنابل الكلف السلطانية المقصود فيها الضرائب التي توضع على الناس. فإذا وجدت ضريبة أو وجدت رسوم مثلا، والآن موجودة رسوم تسمى رسوم، فيرجع فيها إلى العرف. فالرسم على من؟ على رب المال ولا على العامل؟ فإذا كان المتعارف أنه على رب المال يؤخذ من نصيب رب المال، وإن كان على العامل يؤخذ من نصيب رب العامل من الربح. نعم.
قال: ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع،
إلا إذا اشترط. قال العامل بالنسبة للرسوم والإجراءات هذه الإدارية وما أدفعها، أنا لا أدفع شيء أبدا، هذه عليك. أو قال رب الأرض الرسوم وكذا وكذا كلها عليك أنت. فإذا شرط ذلك ورضي فالمسلمون على شروطهم. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما لم يشترطه على مستأجر، وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة،
لأن للعادة والعرف سلطان في الأحكام الشرعية، خاصة إذا لم يكن شرط. أما إذا وجد شرط وليس فيه معنى باطل أو فاسد فيجب اتباع الشرط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا. نكتفي، صلى الله عليه وسلم.